الحمد لله الذي وفق المؤمنين لإيثار الآخرة على الأولى. أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمه الفضلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الصفات العلى والأسماء الحسنى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله القائل: اليد العليا خير من اليد السفلى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن الدنيا دار اختبار وبلاء، وعليه فإنها مزرعة للآخرة يزرع الناس فيها اليوم ليقطفوا غدا في الآخرة. قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهي صائرة إلى فناء وزوال. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عمر الدنيا في الجنب الآخرة قليل. قال الله تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. عن المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. أخرجه الترمذي. ومن حديث ابن مسعود: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فقيل له: ألا نأتيك بشيء يقيك منه؟ فقال: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أخرجه البخاري. الدنيا عباد الله ليست دار مقر، بل هي دار ممر. منذ أن تستقر قدم العبد في هذه الدار فهو مسافر إلى ربه، ومدة سفره هي عمره الذي كتب له. ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره، فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه، فيهتم بقطعها سالماً غانماً، فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه. هذه الحقائق عن الدنيا تحجبها عن تأمل القلب جواذب الأرض وفتن الدنيا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، أي حلوة المذاق خضرة المنظر. فالشيء إذا كان حلوا ومنظره طيبا فإنه يفتن الإنسان. وهكذا الدنيا حلوة خضرة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. أخرجه مسلم. وصف القرآن الكريم الدنيا كزهرة تزهر بنظارتها، تسحر الألباب، تستهوي القلوب، ثم لا تلبث إلا برهة حتى تذبل، فتتلاشى تلك النظارة وتحطمها الريح كأنها لم تكن. هذا مثل الدنيا: زهرة فتانة غرارة تخدع وتغري، فإذا أقبلت عليها النفوس وتعلقت بها الألباب ذوت أيامها واستحالت نظرتها إلى هشيم، فغدت نعمتها غرورا. وصدق الله. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إن هذا التصوير البليغ يجلي حقيقة الدنيا في ميزان الإسلام، كي لا يصبح الناس عبيدا لها تستهويهم خضرتها ويؤثرونها على نعيم الآخرة. وليس من سداد الرأي أن يبيع العبد دينه بدنياه فيتكثر بالحرام وجمع الحطام. يتراكض الناس في طلب الدنيا خوفا من فواتها وطمعا في المزيد، ويبذلون الأوقات النفيسة ويقاسون شدة الطلب، بينما قد يفرطون في الصلاة ويقعدون عن الجماعة ويتساهلون في الطاعة وتلاوة القرآن ويتثاقلون في البذل والإنفاق. إن الحياة الدنيا مهما بلغ شأو نعيمها لا يزن ذرة رمل من نعيم الدار الآخرة. وإن أعظم ما في الدنيا من مصائب وشدائد يهون أمام نعيم دار الآخرة ولا يعادل مقدار شرارة صغيرة من عذاب جهنم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف من فتح الدنيا على أمته، يخاف عليهم الافتتان بها. فعن عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما جاءه مال من البحرين: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. أخرجه البخاري. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. هذه عباد الله بعض آثار بسط الدنيا: تنافس ثم تحاسد ثم تقاتل وسفك للدماء. ومن آثارها الانغماس في الترف ونسيان الله والدار الآخرة والسقوط في المعاصي والآثام. روي عن الحسن البصري أنه قال: رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة فأدوها إلى من ائتمنهم عليها ثم راحوا خفافا. وقال مالك بن دينار: بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك. طغى حب الدنيا على قلوب بعض الناس واستهوته خضرتها، يصرف لها همه يحرك فيها همته، عبدوها من دون الله، آثروها على متعة الآخرة. وفيهم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. أخرجه البخاري. وتسربل آخرون بالفقر والمسكنة والذلة وهجر الطيبات، يرغبون في اللجوء إلى الزوايا بزعم التفرغ للعبادة وإيثار عمل الآخرة، ويصابون بعد ذلك بداء الكسل والإخلاد إلى الراحة وداء الطمع بعطاءات الناس ومنحهم وما يبذلونه لهم من مآكل ومشارب. تركوا عمارة الأرض يعبث بها أرباب الشر ويصوغها صناع الضلال. إن فقد التوازن بين أمور الدنيا والدين أضعف الأمة وقعد بها عن أداء دورها في قيادة الأمم. الإسلام عباد الله لا يحرم الطيبات ولا يذم المنافع والمآكل والمشارب والأموال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولا يفهم مما سبق ترك السعي في عمران الدنيا وبنائها الحضاري والانتفاع من خيراتها، بل المراد أن يأخذ المرء من الدنيا ضمن الحدود التي أذن الله بها، وألا تكون متاعا للغرور يرفع متاعها فوق كل القيم، تفقد الإنسان وعيه، تفسد عليه دينه وأخلاقه. الدنيا التي يذمها الإسلام دنيا الشهوات والملهيات، دنيا تضييع الحقوق والواجبات والتساهل في المحرمات، الدنيا التي تشغل عن الله وتلهي عن الآخرة. أراد الله أن تكون الدنيا ملكا لنا، فجاء صغار الهمم وأبوا إلا أن يكونوا ملكا لها. إخوة الإسلام، إن المرتبة المثلى الجمع بين الدين والدنيا، بين الصبر والفقر، بين التقوى والغنى. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح، أخرجه البخاري. ويدعو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ربه قائلا: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. إن التفريق بين شؤون الدنيا وشؤون الآخرة كان سبب التخلف الذي أزرى بأمتنا وأقعدها عن نشر رسالتها. حين فهم أقوام من ذم الدنيا إهمال الحياة الدنيا وترك عمارتها والقعود عن إصلاحها وتنميتها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولد فيهم ذلك سلبية مقيتة وانعزالية وضعفا وخورا يأباه الدين. قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هين وثناء جميل. والحسنة في الآخرة أعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن والفزع الأكبر وتيسير الحساب. والصحابة هم القدوة والنموذج في فهم الإسلام، يأخذون بالأسباب في الكسب من تجارة وزراعة، ويطلبون العلم ويبذلون في سبيل ذلك أوقاتهم وأنفسهم وأموالهم. فيهم الأغنياء دون بطر والفقراء مع التعفف، ومع هذا كانوا أبعد الناس عن التهالك على الدنيا. فتحوا البلدان وأنشأوا المدن وأقاموا الدول ونشروا الإسلام. كان بعض كبار الصحابة من الأغنياء، ولم يدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ترك المال وترك الاشتغال بالتجارة، كما أن الدنيا لم تكن تساوي جناح بعوضة في حياتهم. قال سفيان بن عيينة: ليس من حب الدنيا أن تطلب منها ما يصلحك. وعن سعيد بن المسيب: لا خير في من لا يطلب الدنيا يقضي به دينه ويصون به عرضه، وإن مات تركه ميراثا لمن بعده. فالدنيا في المفهوم الإسلامي وسيلة وذريعة لتحصيل مقاصد الشريعة ومطية للآخرة، فإنها إذا فسدت فربما أدى فسادها إلى إنقاص الدين. فلا شك أن الدين سيضعف إذا وصل حال أهلها إلى قلة الأمن وقلة الرزق والقتل. فلا يقبل أن يقول مسلم: أنا أحفظ ديني وأدع الدنيا يعبث بها ويفسد فيها. لأن من صلحت حاله مع فساد الدنيا واختلال أمورها لن يعدم أن يتعدى إليه فسادها ويقدح فيه اختلالها، لأنه منها يستمد ومن فسدت حاله مع صلاح الدنيا وانتظام أمورها لم يجد لصلاحها لذة ولا لاستقامتها أثرا، لأن الإنسان دنيا نفسه. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده سبحانه وأسأله الفوز بالباقيات الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله البريات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبشر بالمكرمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الفائزين بالجنات. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يحكي القرآن حال أقوام نظرتهم إلى الحياة الدنيا نظرة ضيقة محدودة، يعلمون ظاهرها وهو ملاذها وملاعبها وأكسابها وشؤونها وعمرانها ومساكنها وشهواتهم وأهواؤهم، ولا يعلمون باطنها مضارها متاعبها فناءها. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. رواه أحمد في مسنده. إن هؤلاء الذين أخلدوا إلى الأرض لا يظفرون من دنياهم للذاتهم بطائل، ولو جمعوا وملكوا كل كنوزها، ويظل الظمأ النفسي واللهث المادي في تواصل دائم. قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.